أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لأن هذه الدنيا ممر لمقر ومجاز للدار، ولأننا هنا لكي يمتحننا الله عز وجل ويميز الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق. لذلك فإن الله عز وجل جعلنا محاطين بالفتن. هنالك مجموع من الفتن تحيط بابن آدم، فإذا نجح في تجاوزها وأعطى الامتحان الصحيح فهو يستحق جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الشهداء، مع الأنبياء، مع الأوصياء، مع الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ليس من المعقول أن يجمع الله وهو العادل الحكيم بين الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين وبين من لم يكن على مستواهم وفي مصافهم، وإلا فإن اختلاف الدرجات في أعمال الناس في إيمان الناس، هذا الاختلاف لا يسمح بحكمة الله عز وجل أن يكون الصالح والطالح معا في درجة واحدة. من غير المعقول لحكمة الله وعدله مثلا أن يحشر فرعون وموسى في درجة واحدة في الجنة، كلاهما عاش في وقت واحد زمان واحد، أحدهما كان فتنة للآخر، لكن في الامتحان نجح موسى وسقط فرعون. ولولا أن الله جاء بهما في هذه الدنيا وجعل أحدهما فتنة للآخر لربما كان فرعون يحتج يوم القيامة على رب العباد أنه لم لا تجعلني مع موسى بن عمران في درجتي. جاءوا إلى هذه الحياة ولكي لا تكون حجة على الله من أحد يوم القيامة امتحنوا فتنوا. ثم كانت عاقبة موسى ما نعرف، وعاقبة فرعون ما نعرف أيضا. إذن كما يفتتن الله أنبياءه وأولياءه ورسله والصالحين من عباده فهو يمتحن الناس جميعا، وليست بين الله وبين أحد قرابة. يفتتن في هذه الحياة، والفتن كثيرة عادة، لكن هنالك أمهات الفتن. لعلنا إذا استطعنا في بعض الليالي باستثناء الليالي القادمة الثلاثة التي ترتبط بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نتحدث عن خمسة من هذه الفتن التي تحيط بنا، وهي فتنة المال، وفتنة الأولاد، وفتنة النساء، وفتنة السلطان، وفتنة الأهواء. ونبدأ هذه الليلة بالحديث عن فتنة المال. ربنا في أغلب وربما في كل الآيات الكريمة حينما تحدث عن المال والأولاد قدم المال على الأولاد ولم يقدم الأولاد على المال، إنما أموالكم وأولادكم، يتحدث عن الأموال قبل أن يتحدث عن الأولاد. المال والبنون، لا يقول البنون، البنون والمال زينة الحياة الدنيا، يقدم المال على البنون بشكل عام ربما في كل الآيات، لكن في أغلبها قطعا قدم المال على الأبناء، على الأولاد، على البنين. ذلك أن فتنة المال فتنة واسعة الطيف تدخل في كل مجالات الحياة، يعني من ابتداء الأمر تعلق قلوب الناس بالمال، طريقة الحصول على المال حلال أو حرام، وطرق الحرام التي لا تعد طرق الحلال وهي كثيرة بالقطع والحتم، ثم تخزين المال، ثم البخل به أو الكرم فيه، ثم في أين تصرف، على ما تصرف، كيف تصرف. المال فتنة واسعة المجال، ولذلك فإن ربنا يقدم هذه الفتنة على فتنة الأولاد، بالإضافة إلى أن الذين تتعلق قلوبهم بالمال ويعشقون المال ويحبونه ربما يفدون للمال بأولادهم، ربما يدخلون في صراع مع الأولاد، يطردون أولادهم لكي يكسبوا المال. والصراعات التي يدخل البشر في مختلف أنواعها بسبب المال وطريقة التعامل مع الآخرين، كم من إخوة كانوا يعيشون متحابين حتى إذا دخل المال بينهم اختلف الأمر بالنسبة إليهم ودخلوا في صراع، وبعضهم صار ضد البعض الآخر. أنا أعرف تاجرا في يعيش في سويسرا في مدينة لوغانو، عادة اسمه أيضا يذكر في الإذاعات ومحطات التلفاز، هذا هو نقل لي، قال أنا وشخص آخر شركاء وليس بيني وبينه قرابة وتجارتنا مشتركة، هو يتصل بالهاتف ويحول مبالغ كبيرة، 50 مليون دولار مثلا من أموالنا المشتركة، أنا أحول، نتاجر بدون ما يسأل أحدنا من الآخر شيء. قال وقد تجاوزت دورتنا المالية المليار دولار حتى الآن، وقد أسسوا بنك، يعني عندهم من الأموال الشيء الكثير وتجارتهم واسعة. قال جاءني مجموعة من أصدقائنا وسألونا أن نساعدهم في أن يؤسسوا مصنعا، ومن أرباح ذلك المصنع ومن ريعه يصرفون على أموالهم الخيرية، على مشاريعهم الخيرية وعلى أعمالهم. يقول فأعطيت لهم 150,000 دولار في بلد من البلدان، ما ذكر اسم البلد. قال ذهبوا ثم جاءوا بعد 3 أشهر وكل يسب الثاني، وقد دخلوا في خلافات واسعة فيما بينهم. يقول بمجرد ما استمعت إليهم تعجبت، قلت كم أعطيتكم الشكل اللي حولت لكم، كم كان؟ قالوا كان 150,000 دولار. قلت لهم فورا ترجعون المبلغ. ليش؟ قلت لهم خلاص رجعوه بعدين أخبركم. خير إن شاء الله؟ حدث شيء؟ تبين شيء؟ قال لا، أول رجعوا هذا المبلغ وبعد ذلك نتحدث. فاسترجعت هذا المبلغ ثم جمعتهم، قلت بيني وبين صاحبي الملايين، ومنذ 30 عاما نحن نعمل مع بعض ولم ندخل في خلاف. أنتم جئتم لمشروع خيري ومشاريع مختلفة وحصلتم على 150,000، وبعد لم تصرفوا من هذا المال دولارا واحدا، وقد دخلتم في خلافة. فإذا تطور عملكم وزادت أرباحكم ربما أن بعضكم يقتل البعض الآخر. إذن ابقوا على أخوتكم واتركوا المال فيما بينكم. ثم قال أنا وصاحبي اتفقنا منذ بداية الشراكة على أننا نستمر في العمل التجاري هذا لمدة 3 شهور، فإذا رأينا أن المال بدأ ينخر في أخوتنا ويؤثر على علاقاتنا نترك الشراكة. بلاها، نحن نريد الشراكة لأن يد الله مع الجماعة، فإذا دخل إبليس وفرق بيننا فإذا لا نريد هذا العمل. بشكل عام أريد أن أقول كم من خلافات بين الناس، كم من صراعات بين الناس سببها المال، بل كم من أناس الآن يحترقون بنار عذاب الله في عالم البرزخ والسبب أكل الحرام ومصادرة أموال الآخرين واعتبار مثل هذا العمل من الشطارة. شطارة يعتبرها أنه قدر يركب كلاوة على صاحبه، قدر يربح من عنده من حرام. إذا كان للمال هذا التأثير الكبير على الناس سلبا وأيضا التأثير الكبير عليهم إيجابا، نعم العون على الدين الغنى. من كان يملك من الأموال ما يملك ثم استخدم ذلك المال في سبيل نفسه وأهله وأولاده وجيرانه وقراباته وبقية الناس، فهذا طريق إلى الجنة. من هنا فإن ربنا دائما يقدم المال على الأولاد لتأثيرات المال الواسعة وللمشاكل المتعلقة بالمال. المال على كل حال فتنة، كل الناس يحبون المال، في واحد ما يحب المال؟ كان في يوم من الأيام في قبيل الحرب العالمية الثانية، وكان الصراع السياسي والتجسسي محتدما ما بين الألمان وما بين البريطانيين. جاء جاسوس ألماني إلى العراق، وذلك الوقت العراق كان بلد تحت نفوذ بريطانيا. هذا الجاسوس كان يدعي أنه أطرش، أنه لا يسمع، حتى أنهم جربوه فعلا خافوا أنه يكون جاسوس، وحينما يحضر المجالس باعتباره أطرش الناس يأخذون حريتهم ويتكلمون في كل شيء. جربوه وأطلقوا رصاصة من خلف رأسه فلم يلتفت، صوت الرصاص خلف الرأس صوت قوي عادة، لكن هذا ما التفت. إلى أن أحدهم قال ممكن هذا متدرب على أن يسمع الأصوات الكبيرة ولا يلتفت، خلينا نجربه بطريقة أخرى. وهو أتوا بدينار من الذهب، وهذا الدينار رموه وراءه. صوت هذا الدينار يوم اللي يوقع على الأرض صوت المال. إلى الآن أي عملة معدنية إذا رميتها على الأرض، خاصة في مكان يكون كاشي أو أرض صلبة، إلا فرص صوت خاص به. بمجرد ما رموا هذا الدينار، الدينار الذهبي عملة معدنية على الأرض، وسمع الصوت جرينج التفت. عجيب، صوت الرصاص ما يلتفت لكن صوت الدينار الذهبي يلتفت إليه. فما يحتاج كل هذا، كلنا صوت المال، اسم المال، احتمال وجود الربح، احتمال المال. كم يطلب الدينار والدرهم كم يطلب الدولار لباب الناس وعقولهم، فإذا به لا يرى غير المال. إذا كان ينظر إلى زوجته فمن خلال المال كم تربح، إذا كان ينظر إلى أولاده، إلى الناس، إلى دينه، إلى آخرته، شوف كله يربح له ما يربح. وإلى الآن نحن نسمع ناس، وكان في السابق أيضا، لو مثلا الصلاة شنو تنفعنا؟ شنو الصلاة لازم تنفعك؟ الصوم شنو ينفعنا؟ الحج شنو ينفعنا؟ وين المنافع؟ أين الدينار وأين الدرهم؟ ومن هنا يأتي أولئك الذين يبخلون بأموالهم إلى درجة غريبة. أقول المال إن بدأ يتعلق بقلبك وقلبك يتعلق به هي بداية السقوط في هذه الفتنة وهذا الامتحان. أضرب لكم مثال من شخص فرنسي كان بخيل اسمه ليون دولات، كان ثري جدا، وبمقدار ما كان يملك من الأموال كان بخيل، لأن قلب الإنسان يتعلق بهذا المال. ربما يقول أحدهم إذا صرت مليونير حينئذ أبدأ الأعمال الخيرية أو أصرف على عائلتي وعلى الأشخاص الآخرين، لكن إذا صار مليونير صار عنده مليون ودولار قلبه يتعلق بالدولار أولا وبعدين بهذا المليون، مو إذا تجاوز إذن يصير كريم، لا. المهم هذا الرجل كان غني جدا وفي نفس الوقت بخيل جدا، حتى أنه قطع أسلاك الكهرباء عن بيته، قال لأن هاي زوجتي وبنتي، كان عنده بنت واحدة، هذول يبقون الجلوفات هذه معلوقة وهي تصرف كهرباء، فإذا بلاها بدون كهرباء ما يحتاج. وكل ليلة كان يقدم شمعة صغيرة وأحيانا نصف شمعة لزوجته حتى هذه تستفيد من ضوئها ونورها. كان يفرض على زوجته وعلى ابنته أن يمشي تمشي على أرجلهما، وما كان يعطيهم ثمن شراء بطاقة لركوب الباص، مو التاكسي، لا حتى الباص، يقول ما دام تقدرون تمشون على رجولكم شكو تصرفون قيمة هذه البطاقة. مرض هذا الرجل، حينما مرض سمع من زوجته في يوم من الأيام تقول يا رب، قال ها يا رب، يعني تقصدين يا رب اقبض روح زوجي حتى نعيش احنا معيشة مثل بقية الناس؟ لا، انا في وصيتي حرمتكم من الارث، وكاتب في الوصية الرسمية وانتم محرومين من الارث. بعد كم يوم شيطان، شيطان هو الذي جعل قلبه يتعلق بالمال إلى هذه الدرجة، دخل عليه من جديد، قال زين إذا أنت متت وبالوصية كاتب أن هذول محرومين من الإرث، لكن ممكن يروحون يشتكون في المحكمة، لأن كانوا فعلا زوجتك وهي بتك، ويحصلون على مبلغ من المال. في يوم الأيام قال لزوجته أنه لا تفكروا تروحون تشتكون للمحكمة، لأنه هذا المال على كل حال لن يصل إليكم، أنا مسوي طريقة لما يوصل لكم. بعد مدة هم شك في زوجته وبنته فطردهم من البيت، روحوا عيشوا بالشارع، وخلى حارس خاص لا يسمح لهما بالدخول إلى الدار. بعد مدة هم مات، راح زوجته، راحت اشتكت عمليا في المحكمة أن زوجي كان رجل بخيل، ما كان بيننا وبينه فت خلاف معين على حق، إنما كان البخل هو الذي جعله يحرمني من الإرث، وحتى في زمن حياته ما كان عندنا كهرباء ولا عندنا كذا، عشنا المعيشة. فالمحكمة حكمت بأن محاميين يأتيان ويذهبان إلى بيت الرجل ويفتحون الصناديق اللي فيها الأموال أو الصندوق اللي فيها المال، حتى يشوفون يسوون جرد لحساباته شنو عنده، فيما بعد يشوفون شنو يحكمون بالنسبة إلى إرثه. ذول الثنين المحامين راحوا، بمجرد ما فتحوا الصندوق كان هذا مخلي متفجرات، انفجر الصندوق والمحامين الثنين ماتوا، والأموال أيضا كلها احترقت، مثل ما كان قايل لزوجته أنه على كل حال ما راح تحصلين من هذا المال شيء. هذا الرجل الأحمق كان باستطاعته أن يعيش بماله هو وزوجته وابنته سعداء، وكان باستطاعته أيضا أن يكسب بعض الأجر وبعض الثواب بطريقة أو بأخرى يوم القيامة، لكن بماله اشترى النار. من هنا نستطيع أن نقول أن المال من امتحانات الله الكبرى بالنسبة إلى جميع الناس في مستويات مختلفة، والناس بالنسبة إليه يختلفون إلى أنواع وأقسام. قسم يعيش بالمال، قسم ينتحر بالمال، يعني يعمل إلى درجة يقتل نفسه. أحد الناس الأخيار الطيبين وهو لا يزال حي، الله يحفظه ويشفيه، وعدنا فد قرابة سببية معه. هذا الرجل يقول كنت في الكويت واشتركت في سوق الأسهم، سوق المناخ المعروف، وخسرت فيه مليون دولار أو مليون دينار كويتي، على كل حال فرد مبلغ كبير. ذاك اليوم اللي خسرت ركبت سيارتي دا أجي للبيت، مرة واحدة شفت أنا ما أدري وين، بس هذا بيتي وكل يوم أروح أجي، وقفت في الشارع أنا وين ما أدري، هذا الشارع لي وين يروح ما أدري، بيتنا وين ما أدري. فأقرب مستشفى رحت إلى، فدخلت على الطبيب قال لي شنو موضوعك؟ قلت له ما أدري بس أنا ضيعت بيت وهذا غريب بالنسبة إلي. قال لي تفضل. أول ما عمل كعادة الأطباء أخذ الضغر، التفت إلي قال لي حجي؟ قلت له نعم. قال أنت خسران في سوق المناخ؟ قلت له إيه. قال وتريد تخسر روحك هم على الأموال اللي خسرتها؟ قلت له لا. قال ضغطك صاير 20 22، وينك أنت؟ يقول الحقيقة هذه الكلمة أيقظتني، أنا خسرت الأموال، أموال تأتي وتذهب. إضافة على هذه الخسارة أيضا أنتحر، لكن في ناس فعلا في ناس ينتحرون بالمال، يعني كان من الأفضل والمصلحة لهم أن لا تكون عندهم أموال. صارت عنده أموال، اشترى سيارة آخر موديل وأخذ يسوق بسرعة عالية، الصدم قتل نفسه، قتل واحد ثاني. هذا لو ما عنده سيارة أفضل له. بعض الناس يعيشون السعداء بدون الأموال، فإذا صار عندهم مال دخلت المعارك بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده. أنا دائما أقول الحقيقة النسوان أفضل من الرجال في التعامل مع المال. المرأة تريد تصرف، وغالبا شكايات الرجال على زوجاتهم أنه هذه ما تحسب حسابي، ما تحسب المدخول، بس تريد تصرف. وحينما تصرف ومثلا تشتري ذهب أيضا تريد تتزين به، تبينه، جلاد اشتريت، محبس، محابس، كذا، كل شيء تريد تبينه. الرجل لا، يريد يضم، يريد يخزن. ولذلك يقولون لا تسألوا النساء عن أعمارهن ولا الرجال عن أموالهم، حتى اللي عنده عن زوجته يخفي، عن أولاده ما يقول لهم. كل الناس من كل المذاهب والأديان يستعملون التقية في مسألة المال، إيش قد عندك ما حد يقول. لكن لا أشجع النساء على الصرف، بس أريد أبين ملاحظة مهمة. المال لا قيمة له إطلاقا إلا أن تصرفه، وإلا هل يمكن لك أن تأكل المال؟ لا. أن تلبس المال؟ لا. أن تشرب المال؟ لا. أن تتكئ عليه؟ لا. أن تنام عليه؟ لا. هذا الشيء الذي لا يؤكل، لا يشرب، لا يتكئ عليه، لا يفرش، قيمته بأن تصرفه. يوم اللي صرفته قضيت حاجة من حاجاتك، أكلت طعاما بمالك، شربت ماء سليما بمالك، سكنت في بيت جميل بمالك، يعني صرفت المال يصير إلى قيمة. أما تخزين الانتحار به، الانتحار في جمعه، الإجهاد للنفس إلى درجة أن الإنسان أحيانا ما يعرف زوجته ما يشوفها ما يشوف أولاده. أنا كثيرا ما يشتكون عندي بعض العوائل أنه أبونا ما نشوفه، شغله كله متجر، يوم اللي يجي البيت تعبان دايخ، ما مخلي راسه على المخدة إلا هو رايح في عالم آخر. إذن بعض الناس يعيشون بالمال، وبعضهم ينتحرون بالمال، وبعضهم يكسب به الدنيا، السمعة الطيبة، علاقات الحسنة والملذات يحصل عليها. على كل حال يبدل المال إلى أشياء، إلى علاقات، إلى ملذات. بعضهم يكسب به الدنيا والآخرة، يعيش في الدنيا عيشة جيدة ويكسب به أيضا الآخرة، يقدر يجمع بيناتهم. وأنا حينما أتحدث عن المال ليس قصدي الملايين والمليارات، أي مقدار من المال، أي مبلغ من المال يمكن أن ينفعك في دنيا وينفعك أيضا في أخرى. وبعضهم يخسر بالمال الدنيا والآخرة معا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين كما تقول الآية الكريمة. تكلمنا بأن كل الناس يحبون المال، وهذا أيضا كلام القرآن، وتحبون المال مو قليل مو شوية مو بمقدار مرتك، وتحبون المال حبا جما. قال إذا أنت وقعت في البحر، انكسرت بك السفينة وكانت عندك صرة من الأموال وزوجة وأولاد، وما كان بمقدورك أن تنقذ هم الصرة وهم الزوجة وهم الأولاد، بشنو تشلب؟ قال أشلب بالصرة. قالوا زوجتك وأولادك؟ قال أتزوج وعدة ثانية ويصير عندي أولاد، لكن مالي من يرجع لي. تحبون المال إلى درجة أنه يرى المال مقدما على علاقاته الزوجية، على أولاده، وعلى أيضا دينه، يعني في سبيل هذا المال حلال حرام مو مهم عنده. أنت تعرف في الإسلام مجرد التخزين يحتاج إلى مشروعية، أنا عندي أموال وأخزن، من يقول يجوز تخزن؟ احنا عندنا في الحكم الشرعي أن الاحتكار حرام، من احتكر فهو خاطئ. شنو كانوا يحتكرون العلماء؟ بعضهم قال أي شيء هو حاجة للناس إذا احتكره المرء في سبيل زيادة سعره ففيها إشكال، وبعضهم قال لا، الأرزاق، حنطة، الشعير، هاي الأشياء اللي الناس يأكلوها يحتكر لكي يكسب زيادة، كما يفعل الآن الغربيون، جبال من الزبدة ومن الجبن هذه يتلفوها، بحيرات من الحليب يريقونها للحفاظ على أسعارها مرتفعة حتى هذا السعر يبقى مرتفع ويربحون من وراءه. وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يموت من الناس مئات الألوف شهريا لقلة الطعام، هذا هو الاحتكار، هذا هو معناه خسارة الآخرة بسبب البحث عن المال. إذن المال يحبه الجميع، وهنا مورد الامتحان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما يأتي طالب حاجة إلى باب دارك جائع يطلب من عندك طعام، شنو اللي تقدمه؟ طعام البايت اللي أنت بعد ما تريد تأكله، تريد تقدمه إما لجائع أو لحيوان أو للطيور، دجاجة وما شابه ذلك. القرآن الكريم الله أعلم وأكثر حكمة من البشر، يدري احنا ما عندنا مانع ننفق مما لا نحب. المثل المعروف قال الحليب المراق نذر العباس، كان نادر العباس حليب، يوم اللي حصل على الحليب وشاف هذا الحليب دافي طازج بيجيبه للبيت، بالطريق قال العباس شو يسوي بالحليب؟ العباس في عند نهر من لبن من الحليب بالجنة. هو كان ناظر العباس أن يعطي لفقير والثواب للعباس عليه السلام، فقام يتكلم ويا نفسه بالطريق، لا بابا سأودي للبيت أنا أشربه وعائلتي والعباس خليه هناك بالجنة. بالطريق تعثر وطاح وهذا الحليب كله قشر بالقاع. قال هذا هو نظر العباس، ما حد عنده مانع أن الحليب الذي أريق المال اللي راح من إيده جاني مرة واحد، قال يمكن احنا الحقوق الشرعية نحسبها من الخسائر مالنا، دخل في تجارة خسر يريد الخسارة يحسبها على الله. قلت هذا هو المثال، الحليب المراق نظر العباس، الخسارة اللي رايحة من كيسك هذا تريد تحسبها على الله حقوق شرعية. نحن نحب المال لكن رب العالمين هنا يجعل الامتحان، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طالب حاجة إجاك ويريد طعام، قدم آخر نوع من أنواع الطعام اللي تريد تعطي لعائلتك. رجل عريان تريد تقدم له ثوب، أعطي ثوبك أنت كما فعلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها ليلة زفافها إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت على الناقة ناقة رسول الله وحولها نساء المهاجرين والأنصار، وهن يقرأن النشيد المعروف صرن بعون الله جاراتي، وإذا بها تسمع صوت امرأة. شوف الحساسية في الضمير، الحساسية في الوجدان. احنا إذا واحد إجا سأل من عندنا حاجة نسوي أنفسنا ما سمعنا، فما سمعنا شنو قال، لكن عندها ضمير حساس. وإذا بها تسمع امرأة تشتكي تقول يا ابنة رسول الله تزفين إلى زوجك وأنا امرأة لا ثوب لي، وإذا بها تنزل من الناقة وتطلب من نساء المهاجرين والأنصار أن يضربوا حلقة حولها ثم تنزع ثوب العرس الذي كانت قد لبسته وهي ليلة في العمر، باعتبار هي مرة واحدة بالنسبة للنساء غالبا، وبعدين تطوي هذا الثوب، وبعدين تروح باتجاه الصوت وتقدم ثوب عرسها إلى تلك المرأة وتزف إلى علي بثوبها الباري القديم. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. المال إذن مع محبة الناس لله لابد أن نعرف كيف نتعامل معه حتى لا نقع في المحذور الذي نهينا عنه. نخلي حدود. الآن كنت أستمع إلى ابن المرحوم السيد الشارستاني رحمة الله عليه صاحب كتاب المنتخب الحسني، قال هذا كان أخو عنده تجارة وجيدة وماشي، في يوم من الأيام ترك التجارة، أجوا عليه ناس ليش تركت التجارة؟ قال حتى شي يصير، قالوا حتى تربح وبعدين تنفق. قال أخو هذا اللي ربحته خلي أنفقه، هذا الذي ربحته خلوني أنفقه وفيما بعد نشوف شي يصير. وأنفق ما كان عنده وجلس في الدار وكتب هذا الكتاب الذي يستفيد منه المؤمنون في الواقع في كل مكان. وحينما توفاه الله رأى أحدهم أحد المؤمنين رآه في عالم الآخرة وهو في حضن أمير المؤمنين سلام الله عليه. أقول ما عدنا فرد حد نقول له هنا المال يجرك، الألف تريد تسوي ألفين، الألفين ثلاثة، ثلاثة عشرة، إلى متى؟ هذا كل عمر دا يروح. المال لك، إن صرفته فهو لك، وإلا كان عليك. لازم تقدر تتحكم فيه وليس أن يتحكم فيك. إذن المال بالنسبة إلى بعض الناس المؤمنين هو فعلا دواء، ولكن بالنسبة إلى غالبية الناس الماء داء. بعض الناس يموتون وينتحرون بالمال تدريجا، وبعضهم فجأة ما يقدر يتحمل الربح، ما يقدر يتحمل هذا الربح، ينسي نفسه ينسي عائلته. معروف تلك القصة أن أحدهم اشترى ورقة يا نصيب ثم ربح، اللي حواليه عرفوا أن هذا ربحان، بس قالوا نخاف نقول له أنت ربحت مرة واحدة صرت مليونير سردي سكتة ويموت. فراحوا شافوا طبيب من أطباء النفسانيين قال له لا أكو عندنا واحد ربحان ورقة يا نصيب مليون، فنريد أنت بطريقتك الخاصة وباعتبارك طبيب تخبره بالتدريج بشكل معين حتى لا يصاب بالسكتة. قال ما يخالف، راح يمه يعد. قال له أنت ما تشتري أوراق يا نصيب؟ قال بعض الأوقات أشتري حتى الآن ربحان. قال لا ولا مرة. قال زين لو افترض أنه فد واحد ربح شو لازم يسوي؟ لا قام يحكي. قال له زين لو واحد اجى قال لك انه انت ربحان هالمرة مشتري؟ قال ايه مشتري. قال اذا واحد اجى قال لك انه انت ربحان مليون ايش قد تعطيه؟ قال له نصه، نص المبلغ اللي ربحته. الطبيب قال نصه 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 نصه، هو قاعد هو صار ميسكت ما قدر يتحمل. وهذه ايضا حادثة وقعت في التاريخ. احمد بن طولون كان حاكم، يوم من الأيام ديمور شاف رجل مع ابنه واقفين على نهر يصيدون سمك وقت حار. قال الواحد اللي وياه أحد الخدم، قال له هذا 20 دينار روح أعطيه إياه خليه يروح للبيت في هالحر شنو ده يصيد سمك حتى يبيعه. هذا الخادم هم إجا أعطى 20 دينار وراح. أحمد بن طولون قضى حاجته، يوم اللي رجع شاف هذا اللي أعطوه 20 دينار واقع وابنه ده يبكي عليه، فإجى عليه قال له شفيه؟ قال مات. قال له شلون مات؟ قال هذا صاحبك، هذا هذا اللي واقف وياك خلف رجيه بإيده هذا وقع ومات. فالتشو شافوا 20 دينار بيده ما قدر يتحمل قيمة 20 دينار. فأحمد بن طولون قال لابنه زين أبوك مات، أخذ هذا 20 روح البيت. قال لا ما أريد أخذه، أخاف أن يحدث بي ما حدث بأبي. طفل صغير كان فكر اللي يصير بيده 20 دينار يموت. فعلا بالنسبة إلى بعض الناس هذا وضع المال، يعني ما يعرف أن المال قيمته بأن تصرفه لا بأن يصرفك. تقول ما الذي نعمل؟ يعني نترك الدنيا ونترك الأموال؟ لا أبدا. أفضل أنواع التعامل مع المال أن تحصل الكثير وتنفق الكثير، تصير أنت مثل محول الكهرباء اللي يأخذ الطاقة ويعطي وبمقدار ما يأخذ يعطي، تحط الكثير وتنفق الكثير. أسوأ الأنواع أن ما تحصل إلا القليل ولا تنفق شيء، اللي هذا لا دنيا ولا آخر وما بينهما أنواع مختلفة. بس على كل حال على أقل التقادير أن تعرف كيف تتحكم لا كيف يتحكم فيك. في قصة نقلها أحد أحفاد الكلباسي وهو رجل من الأخيار وله قبر في إصفهان يزار، جد المرحوم الشيخ محمد الكلباسي رضوان الله عليه الذي كان يعيش في كربلاء وكان أستاذنا وبعض الناس يعرفونه، كان رجلا عالما وكان وكيل العلماء في كربلاء، جدهم واحد من أحفاده نقل لي قبل أقل من شهر هذه القصة. قال جدنا الأعلى كان مستجاب الدعوة، كان يجيبوا له مرضى يدعو لهم الله بدعائه كان يشفيهم، كان يجون فقراء يطلبون من عنده أن يطلب البركة لهم، فعلا كانت تصير في أعمالهم وأموالهم بركة. يقول يوم من الأيام كل الأقرباء اجتمعوا عنده، قالوا لشيخنا ادعوا لنا، أنت تدعو لعامة الناس ونحن أقرباؤك والأقربون أولى بالمعروف. فيقول رفع إيده قال اللهم لا تجعل أحدا منهم غنيا. قالوا شلون هذا؟ شلون دعاء لنا؟ رفع إيده مرة ثانية اللهم ولا تجعل أحدا منهم فقيرا، خليك بالوسط، لا غني غني لا فقر اللي تضطر للفقر والمسكنة والحاجة تبيع دينك، لأنه بعض الأوقات المال فتنة، بعض الأوقات عدم المال فتنة وجودا وعدما. أكو بعضهم لأنه افتقر يكفر. الله يرحم شيخ عبد الزاهر الكعبي كان يقول سرقوا بصلة، ف تزفر الواحد يجي يسرق وطن أو أوطان مملكة مثل هارون الرشيد، واحد يروح الجهنم لأنه يسرق بصل بمقدار الفقر اللي كان عنده. ما قال أنا فقير خسرت الدنيا خلي لا أخسر الآخرة أكلم بيها، قال ليش أنا الشكل، ليش الله الشكل مسوي، ويبدأ بالعتاب على رب العباد. المهم نقل هذا الرجل قال منذ أن دعا جدنا الأكبر أن لا يستغني أحد منا وأن لا يفتقر، نحن اليوم من أولاده ألوف، لكن لا أحد منا غني غني ولا أحد منا فقير فقير، نعيش حالة في الحقيقة متوسطة. وفي الحديث الشريف المال مادة الشهوات، شلون يوم اللي فقير بعد ما يفكر في بعض الملذات المحرمة، لكن يوم اللي صار عنده أموال يقدر يشتري تذكرة طائرة، يقدر يسافر إلى بعض البلاد المعروفة بالفسق والفجور، يقدر يصرف على فسق وفجورة. المال مادة الشهوات، يجب في البداية أن لا نحب المال لذاته. المال ما له قيمة كما قلت، لا تأكله لا تشربه لا تلبسه لا تنام عليه لا تنكحه، قطعة من الحديد أو ورق. سابقا أوضاع الناس كانت أحسن، يشوف الذهب وبريق الذهب وثقل الذهب، الآن يعبد الأرقام فقط في البنوك، حسابات تزيد وتجيه الورقة من البنك كل سنة كل شهر أنه هل قد صفر زاد على أموالك، لا يلتذ بالنظر ولا بالعمل ولا بشيء من أمواله. أول نقطة لا نحب المال. أذكر قبل أكثر من 30 عام جئنا سفرة إلى هذه البلاد من كربلاء المقدسة، في تلك الأيام الصحف الجرائد المجلات كتبت قصة رجل اسمه السيد عبد الله ولقبوه بالشرخر الذي يشتري الشر، هذا اسمه، كتب طلعت ما بعد عنه. هذا الرجل كان يملك الملايين، حتى أنه قيل ذهب إلى بنك من البنوك يسحب مبلغ من المال لملابسه الرثة وثيابه وريحته النتنة. هذا الموظف أهانه، فراح المدير البنك قال أريد أسحب أموالي، فإجى المدير يلطم على رأسه قال هذا سحب أمواله من بنوكنا اللي عندها فروع مختلفة، البنك يفلس، هذا صاحب السهم الأول في هذه البنوك، هذا كان يعيش على الخبز والجبن البايت في بيتهم، كهرباء ما كان عندهم، يعيش مع أمه ولا يطعمها إلا هذا المقدار، لا يأكل إلا بمقدار لا يموت، من الصبح يطلع ويلبس حذاء جيوة هذا اللي يسموه ويركض، هنا نمقي مقدار من الأموال دين هناك كذا، ويشتغل على الربا، يشتغل على هذا الشيء الذي حرمه الله عز وجل، والمضطرون أصحاب الحاجة يأخذون منه. أحد الذين كان يطلبهم هذا الرجل وهو رجل قصاب كان جاي مزعجة كم يوم مأخر عليه السهم اللي لازم يدفع له، فكان هواية مزعجة، قال له شوف هذه آخر مرة أجي أقول لك إذا ما دفعت أشتكي عليك، وكم من ناس رماهم في السجون. هذا القصاب قال بابه ما عندي أعطيك، بس عندي شيء واحد، شال السكينة مالت اللي ذبح بي الخروف وذبحه، فانتشر خبره. أنا فيما بعد التقيت ببعض أقرباء المقربين كانوا يخفون قرابتهم منه، مع أنهم لو أظهروا قرابتهم لحصلوا على الملايين، بس على مستوى البلاد كلها كتب طلعت عنه والصحافة والجرائد، قتله قصاب مديون له. هذا حب المال اللي هنا يوصل. ممكن تقول الحمد لله، لا أنا ولا ممن أعرف من هذا النوع، ممكن مو من هالنوع، لكن هي القضية قضية درجات، أن لا نحب المال وأن لا نخاف من المال، ما نحبه ومنخاف من عنده، أهلا ومرحبا به رزق. في الحديث الشريف رزق ساقه الله إليك، إذا ساق الله لك رزق. بس أعرف حق الأهل، حق النفس، حق الأولاد، حق الجيران، حق الناس، حق الله، اللي بي بلس طلع زين واصرف زين. لكن أن تحب هذا المال لذاته وتهتم به إلى درجة أن يسلب منك العقل، العاطفة، ويبعدك عن أقربائك، والله شنو صار عند مال، لأن هذه من مشاكل المال أيضا. تكبر الشخص، كان فقير متواضع، بمجرد صار شوية غني صار يتكبر، صدر المجلس يريد يقعد. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك عندنا في الروايات حرام أن الإنسان يحترم غنيا لغناه. من احترم غنيا لغناه فقد خرج عن ولاية الله، لأن هذا يحترمه بس لأمواله. هو هم يوم اللي يشوف الاحترام لماله يقول إذن هذا المال لقيمته، لازم أبقي عليه، لازم أحافظ عليه. مرة عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام بصلاة البنات من الذهب على الأرض، ومعه بعض أصحابه. شافوا الذهب قالوا يا روح الله ذهب، قالوا تركوا، هذا قتل من كان قبلكم وهو قاتلكم، ابتعدوا عنه. شلون نبتعد عن الذهب؟ قال امشي إلى ملك لا يبلى. واحد من أصحابه بالطريقة من اللي ابتعدوا عنه فكر بس عيسى ما يحبه، أنا صاحبه خلي أرجع له. فاعتذر لعيسى قال عندي شغلة في البيت أروح أسويها وأجي، وراح يمن الذهب. ثاني واحد من نفس الشيء فدعذر دبر له، والثالث اجوا على هذه البنات قعدوا وقاموا يتمطقون يسيل لعابهم. زين هذه ثلاث قطع من الذهب، كل واحد ياخذ قطعة ويروح، لكن هذا المال بس ما تشوفه يتعلق قلبك به. كل واحد تعلق قلبه باللبنات الثلاث. زين تعاركوا قالوا زين خلي شوية نصبر، هاي المفاجأة تروح من عندنا، حصلنا على قطعة من الذهب ونفكر شو نسوي. زين واحد من عندنا خليه يروح يشتري فرق طعام، قعدوا هناك فترة جاعوا، اشتري طعام ويرجع. راح هذا الرجل اشترى طعام، في الطريق فكر قال اخلي السم في هذا الطعام اقضي على اصحاب الاثنين واشيل الذهب كله. فذولهم يوم اللي هذا ابتعد قالوا خلي هذا يوم اللي يرجع نقتله، حتى البنات الثلاث كل واحد يحصل لبنة ونص بدل لبنة واحدة. فعلا جاء الرجل وتبوا عليه، ذبحوه ثم جلسوا وأكلوا ذلك الطعام المسموم. عيسى بن مريم قضى حاجته ورجع، شاف ثلاثة ميتين عند هذا الذهب، قال لقد قلت لهم إن هذا قتل من كان قبلكم وهو قاتلكم، لكن ما سمعوا الكلام. تاليها راحوا فدوا لشنو ما ندري، فدوا للطمع ولا واحد فلو شيء. المهم ربنا يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. إجا طاهر مطهر الماء، ماء المطر من السماء، لكن اختلط به نبات الأرض، نبات الأرض اختلط به، بعد مدة أصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون إذا طريقك إلى الجنة ممتاز، لكن إذا هذا المال والبنين اختلط به نبات الأرض ترى نهايته هشيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.